بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بلغ الكلام إلى ماء البئر، نحن دخلنا في موضوع المياه وكيف تنجس وكيف تطهر. درسنا فيما سبق الماء الجاري والماء المحقون، والآن نشرع بماء البئر. ماء البئر إذا تنجس، إذا سقطت فيه نجاسة بحيث تغير بالنجاسة، تغيرت أوصافه أو أحد أوصافه بالنجاسة، حينئذ ماء البئر يكون نجسا إجماعا. يعني إذا سقطت نجاسة في ماء البئر وصار لونه كلون النجاسة، أو ريحه كريح النجاسة، أو طعمه كطعم النجاسة، فهو نجس. الكلام هل ينجس بالملاقات؟ يعني بمجرد ملاقات النجاسة له ولم يتغير أحد أوصافه بأحد أوصاف النجاسة، فقط سقطت فيه نجاسة، مثلا قطرة بول واحدة، قطرة البول الواحدة لا تغير لا طعم ولا لون ولا رائحة البئر، فقط حصلت ملاقات مع النجاسة في ماء البئر، هل ينجس أو لا؟ المحقق رحمه الله يقول فيه تردد لتعارض الأدلة، ويقول الأظهر من الأدلة هو أنه ينجس، هو أن ماء البئر ينجس. طبعا هذا قول أصبح قديم. القول الآن المشهور عند المتأخرين عند المعاصرين هو أن ماء البئر لا ينجس بمجرد الملاقات مع النجاسة، يعني إذا لم يتغير أحد أوصافه بأوصاف النجاسة لا ينجس، هذا عند متأخرين والمعاصرين، لكن عند القدماء ينجس. واضح؟ حينئذ ماء البئر إذا لاقى النجاسة عند القدماء عند المحقق الحلي، سواء تغير طعمه أو لونه أو رائحته بأحد أوصاف النجاسة، بلون أو طعم أو رائحة النجاسة، أو لم يتغير، فإنه ينجس على كل حال. والقدماء استعانوا ببعض الروايات التي تبين فيما بعد الآن في العصور الأخيرة أنها ضعيفة لا يعمل بها، استندوا القدماء على تلك الروايات لبيان كيفية تطهير البئر المتنجس. فمثلا قالوا أنه إذا وقع المسكر كالخمر مثلا في البئر، سواء البئر سواء تغير بأوصاف المسكر أو لم يتغير ينجس، وقالوا بأن طريقة تطهيره بنزح جميعه، جميع مائه. كذلك إذا وقع فيه الفقاع وهو ماء الشعير الذي هو كالمسكر من الشراب، أو المني أو دم الحيض مثلا، ينزح كله. بينما إذا وقع فيه إنسان ميت ينزح منه 70 دلوا ينزح منه مثلا. فهذه التقديرات موجودة في بعض الروايات، إلا أنه الملاحظ أن هذه التقديرات وهذه الأحكام الآن لا يعمل بها، لأن ماء البئر يعتبر ذو مادة، يعني الأرض تمده بالماء، فإذا تنجس إذا سقطت فيه النجاسة ولم يتغير بأحد أوصاف النجاسة فإنه يحكم عليه بالطهارة، مثل ما قدمنا لخدمتكم الماء الكر. الكر إذا سقطت فيه النجاسة ولم يتغير الكر بأحد أوصاف النجاسة فإنه يحكم بطهارته، كذلك ماء البئر. لكن هذا في العصور المتأخرة، أما في القديم كانوا يعتبرون البئر نجسا إذا سقطت فيه أقل نجاسة، ويحكمون بنزحه أو نزح دلاء مقدرة معينة العدد منه بحسب نوع النجاسة التي سقطت فيه. لذلك نحن نقرأ قول القدماء هذا، اقرأ معي في الصفحة 8 طبعة تحقيق البقال ذات الأجزاء أو المجلدات الأربعة المنفصلة. هذه طبعة متكونة من 4 مجلدات، بعض الطبعات متكونة من جلدين، كل جلد فيه جزءان. هذه الطبعة التي نحن نقرأ عليها لا، متكونة من 4 مجلدات. المجلد الأول الصفحة 8 قال: وأما ماء البئر فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا، إذا سقطت فيه نجاسة وتغير وصفه بوصف النجاسة، رائحته أو طعمه أو لونه، فإنه ينجس إجماعا. قال: وهل ينجس بالملاقات؟ يعني بمجرد أن يلتقي مع النجاسة تسقط فيه النجاسة ولم يتغير بأحد أوصاف النجاسة، لا فقط أصابته النجاسة، ينجس أم لا؟ فيه تردد. طبعا نحن ترددات الشرائع لا نشرحها، لأننا نرى أنها مرحلة متقدمة أو متأخرة، عفوا مرحلة ليس هذه مرحلتها. يعني ترددات الشرائع إذا أردنا أن نشرح التردد فكأننا نخوض في بحث استدلالي حينئذ، والبحث الاستدلالي ليس هذا وقته. الآن نحن فقط ندرس الأحكام بلا استدلال، وحينما نصل إلى اللمعة فما فوق فإننا سندرس الأحكام مع أدلتها. التردد شرحه يكون بحثا استدلاليا وهذا ليس محله، ولذلك نحن لا نشرحه. وإذا أردنا أن نشرحه مثل مستعينين بالجواهر، هذه الجواهر أمامي، الجواهر هي شرح وبحث خارج على الشرائع، يمكن لنا ببساطة أن نشرح الترددات من خلال الشرائع، لكن هذا يطول علينا ويأخذ وقتنا وليس محله أيضا. قال: والأظهر التنجيس، يعني أنه يتنجس إذا لاقى النجاسة ولم يتغير بأحد أوصافها. الآن يتنجس ماء البئر سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة، إذا لاقته النجاسة يتنجس، كيف نطهره؟ قال: وطريق تطهيره، هاي نقرأها: بنزح جميعه إن وقع فيها، يعني في البئر، مسكر الخمر، إذا وقع في البئر تنزح جميع ماء، ينزح جميع ماء البئر فيخرج ماء جديد، هذا الماء الجديد طاهر. أو فقاع، وهو ماء الشعير، ما أدري ماذا يسمونه في هذه الأعصار، لعله البيرة يطلق عليه أو ما إلى ذلك، خلاصة هو من المشروبات التي يسمونها الآن الروحية. أو مني، كذلك إذا سقط فيه مني ينزح كله، أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور بين العلماء. الدماء الثلاثة هي دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس، دماء النساء، هذه أحدها إذا سقط في ماء البئر فإنه يجب نزحه، نزح جميع مائه. أو مات فيها بعير، كذلك إذا مات في البئر بعير ينزح جميع ماء البئر، والماء الذي يظهر من جديد هو طاهر. قال: فإن تعذر استيعاب مائها، لو فرضنا أننا لا نستطيع استيعاب النزح، لا يمكننا أن ننزح جميع الماء، ماء البئر لغزارته مثلا، قال: تراوح عليها 4 رجال يتراوحون على البئر، 2 ينزحون و2 يستراحون، بعدين 2 اللي اشتغلوا يطلعون يستراحون و2 يطبون بمكانهم ينزحون. قال: كل 2 دفعة، يعني كل 2 يعملون سوا و2 يستراحون، يوما إلى الليل، من الصباح إلى الليل، واضح؟ حينئذ إذا جاء الليل والنزح مستمر، طبعا 2 يستراحون 2 يشتغلون، شفتات مستمرة بحيث ما يتوقف النزح، حينئذ إذا جاء الليل فإن البئر سوف يكون طاهرا، الماء الذي يبقى فيه طاهر، وإن كان ما استطاعوا مثلا أن ينزحوا جميع مائه، لكن هذا حكم شرعي يحكم على الماء الباقي بأنه طاهر. بعد: وبنزح كر إن مات فيها دابة، بعض الشراح يقول المقصود بالدابة هو الفرس، إذا مات فيها دابة فرس ينزح من البئر كر، يعني هذا الكر وضحنا لكم قلنا هو 1200 رطل بالعراقي، بالرطل العراقي، أو مقدار من الماء، حوض من الماء طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار ونصف كما وضحناه سابقا. وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة، وبنزح 70 إن مات فيها إنسان، 70 دلو، 70 دلو، دلو عرفي يعني هذا السطل العرفي، يعني مقداره متوسط لا صغير ولا كبير، إن مات فيها إنسان. وبنزح 50 دلو إن وقعت فيها عذرة فذابت، عذرة الإنسان يعني خر الإنسان فذابت، ذابت في ماء البئر. والمروي 40 أو 50 دلو، أو كثير الدم، واضح، سقط في أو ذبح في البئر حيوان كثير الدم كالشات، كذبح الشات، ذبحت الشات على حافة البئر فسقط دمها الكثير في البئر، حينئذ ينزح منها 50 دلوا. قال والمروي من 30 إلى 40، يعني لك الخيار من 30 إلى 40 دلو تنزحه من البئر إذا سقط فيها الدم الكثير. قال وبنزح 40 دلو يعني إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور يعني هر، أو كلب وشبهه، كلب شبه الكلب، بعضهم الشراح فسروه بكلب الماء فهو شبه الكلب، وكذا ولبول الرجل، وإذا بال الرجل بالبئر أيضا ينزح منه 40 دلوا. وبنزح 10 دلاء للعذرة الجامدة، قلنا العذرة إذا ذابت ينزح منه 50، أما إذا لم تذب جامدة جامدة فينزح منه 10 دلاء. وبنزح 10 دلاء للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير، واضح، قليل الدم كأن تذبح طير على حافة البئر ودم الطير يسقط في البئر، دم قليل طبعا، فتنزح 10 دلاء. كذا الرعاف، لو إنسان أنفه رعف نزف أنف دم في البئر وسقط في الدم في البئر أيضا ينزح منه 10 دلاء. قال والمروي دلاء يسيرة، يعني دلاء قليلة، قوم العلماء قدروا هاي الدلاء اليسيرة 10. وبنزح 7 دلاء لموت الطير في داخل البئر، والفأرة إذا ماتت وتفسخت انتفخت، يعني مو فقط تموت، تتفسخ أو تنتفخ، حينئذ ينزح من البئر 7 دلاء. ولبول الصبي الذي لم يبلغ أيضا ينزح 7 دلاء. ولاغتسال الجنب، المجنب الذي يغتسل بالبئر أيضا ينزح من البئر 7 دلاء. طبعا المجنب يغتسل بالبئر وما على جسم مني، إذا على جسم مني والمني سقط بالبئر يجب نزح البئر كله، واضح؟ لا، جنب نظيف ما على جسمه عين نجاسة، لا بول ولا دم ولا مني، لكن فقط يغتسل غسل الجنابة بالبئر، يطب للبئر ويرتمس مثلا، حينئذ ينزح من البئر 7 دلاء، رغم أنه مو نجس عينا، نجس حكما، واضح، عند حدث أكبر مو عند خبث، هذا حكم خاص بالآبار، وإلا الغسالة مالت الجنب، لو أن الجنب يغتسل بالحمام مثلا، هذا الماء الذي يتساقط من جسمه عند الاغتسال ليس نجسا، لكن هذا حكم خاص بالآبار. قال ولوقوع الكلب وخروجه حيا، كلب يقع في البئر ويخرج منه حيا أيضا ينزح من البئر 7 دلاء. وبنزح 5 لذرق الدجاج الجلال، الدجاج الجلال الذي يأكل عذرة الإنسان يسمى جلال، هذا الدجاج الذي يتربى جسمه على عذرة الإنسان، حينئذ إذا ذرق بعد أن أصبح جلالا يعني يأكل العذرة، إذا ذرق في البئر ينزح من البئر 5 دلاء. وبنزح 3 لموت الحية والفأرة، طبعا الفأرة ما لم تتفسخ، لأن إذا تفسخت ينزح 7 دلاء كما مر. وبنزح دلو لموت العصفور وشبه العصفور وشبهه، يعني هذه الطيور الصغيرة مثل البلبل مثلا. ولبول الصبي الذي لم يغتذي بالطعام، الطفل بعد يرضع يبول بالبئر ايضا ينزح دلو واحد من البئر. قال وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلب 30 دلوا ينزح 30 دلو. كيف؟ ماء مطر يسقط المطر بغزارة فيأتي سيل يعني يسيل ماء المطر على الأرض ياخذ ويا البول العذرة خرء الكلب ياخذ ويا هاي النجاسات ويروح يسيل الماء ماء المطر وين يسيل وقد حمل النجاسة يسيل فيسقط في البئر. هذا ماء المطر المحمل بالنجاسة الذي سقط في البئر ينجس البئر. ماذا نفعل لتطهير البئر؟ نستخرج منه 30 دلوا. قال والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها أي دلو العرفية يعني المعروفة استعمالها معروف لا دلو كبيرة جدا لا دلو صغيرة جدا واضح. وهنا فروع. الأول قلنا مثلا الحيوان مثلا الفرس أو الحمار إذا سقط بالبئر ينزح من البئر كر لكي يتطهر البئر. هذا الفرع يقول هذا الحيوان الفرس أو الحمار الذي سقط في البئر ينزح من البئر كر لتطهيره. سواء كان الحمار أو الفرس الساقط في البئر كبيرا أو صغيرا ما يفرق. هذا فرع. الفرع الثاني أنه النجاسة لو سقطت نجاستان من نوعين مختلفين في البئر مثلا سقط حية ميتة وذرق الدجاج الجلال واضح نوعين من النجاسة ذرق الدجاج الجلال هذا نوع وحية ميتة هنا ماذا نفعل؟ الواقع يتضاعف النزح يجب أن ننزح 5 دلاء لأجل ذرق الدجاج و3 دلاء لأجل موت الحية في البئر فيتضاعف النزح لاختلاف جنس النجاسة نوع النجاسة واضح؟ أما لو سقطت نجاستان متماثلتان مثلا سقطت حيتين ميتات أو حيتين ماتن بالبئر هنا ننزح مرتين على 3 دلاء لو ننزح فقط 3 دلاء واضح يقول فيه تردد لكن الأحوط هو أن نضاعف النزح فننزح 6 دلاء 3 دلاء للحية الأولى و3 دلاء لموت الحنية في البئر. لكن إلا إذا كان مثل ماذا سقط فتشي وتقطع هذا النجاسة اللي سقطت وتقطعت مهما تقطعت فهي تعتبر نجاسة واحدة فلا يتضاعف النزح. مثلا احنا قلنا ذرق الدجاج اذا سقط في البئر فالدجاج الجلال ينزح 5 دلاء من البئر لكن لو فرضنا ان هذا الذرق تجزأ في داخل البئر وصار ذرقين واضح جزئين حينئذ ننزح 10 دلاء لا ننزح 5 دلاء فقط لان هذه الاجزاء هي بالواقع شيء واحد نجاسة واحدة انما تجزأت في داخل البئر. الفرع الثالث اذا سقطت نجاسة من غير هذه النجاسات المذكورة لا مني لا دم لا موت بقرة لا موت حمار لا موت طير لا عذرة جامدة لا فأرة لا حية لا عصفور لا مطر يحمل النجاسة فالنجاسة شيء آخر ما ذكرنا بهذه المذكورات بهذه النجاسات المذكورة نجاسة من نوع آخر. هسه ماذا نقول مثلا أسد نفترض ميت وقع ماذا بالبئر هذا خب ما ذكرنا الأسد هنا ماذا نفعل؟ يقول هذا نجاسة لم تقدر لها الروايات مقدارا من النزح من الدلاء فلذلك ينزح جميع ماء البئر لأجل تطهيرها. نستخرج الأسد من داخل البئر وبعدين ننزح جميع ماء البئر إذا استطعنا وجب وإذا لم نستطع يتراوح حينئذ 4 رجال من الصباح إلى الليل على نزح البئر وحينئذ إلى الليل سواء خلص ماء البئر أو لم يخلص فالباقي طاهر. هذا فرع الثالث وفيه أيضا تعقيب هذا الفرع الثالث، ويقول لو فرضنا أنه إحنا استخرجنا عين النجاسة من ماء البئر، لكن رأينا أن البئر قد تغير بأحد أوصاف النجاسة، يعني مثلا سقطت بفارة، طلعنا الفارة كون ننزح 7 دلاء، لكن لاحظنا لقينا البئر كله ريحة فار، ريحة الفارة باقية بالبئر، ماذا نفعل؟ قال يقيد قال ضعيف أنه ينزح البئر مو فقط 7 دلاء، نبقى ننزح إلى أن يزول التغير. وقيل أيضا بعض العلماء قول ضعيف ينزح جميع ماء البئر، وإن تعذر نزح جميع ماء البئر تراوح عليه 4 رجال من الصباح إلى الليل، هل يقدرون ينزحون؟ المصنف يقول وهو الأولى، هذا القول الثاني هو الأولى، أنه إذا سقطت نجاسة بالبئر بحيث تغير أحد أوصاف إلى أحد أوصاف النجاسة حينئذ ينزح جميع ماء البئر، فإن لم يمكن تراوح عليها 4 رجال من الصباح إلى الليل، هذا اللي يستطيعوه يطلعوه وباقي الماء حينئذ يبقى طاهر. هذا قال هذا الأولى. نقرأ هذه الفروع، فروع 3. الأول حكم صغير الحيوان في النزح، حكم كبيره سواء سقط حية صغيرة أو حية كبيرة ما يفرق وماتت بالبئر لازم ننزح 3 دلاء، هذا فرع. ثاني اختلاف أجناس النجاسة، لو سقطت أجناس مختلفة من النجاسة، الجنس الأول ذرق الدجاجة، الجنس الثاني موت الحية في داخل البئر، قال اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، طبعا ننزح 5 دلاء لأجل ذرق الدجاج الجلال و3 دلاء لأجل موت الحية، يتضاعف يتكرر النزح. قال وفي تضاعفه مع التماثل تردد، إذا تماثلت النجاسة يعني سقطا ذرقين لدجاجة جلالة أو ماتت حيتين، حيتان ماتتا في البئر، هنا النجاسة متماثلة، هذه حية هاي حية، يتضاعف النزح لولا، قال تردد أحوطه التضعيف، نعم لكل حية 3 دلاء حينئذ يصير 6 دلاء، إلا أن يكون يعني يكون النجس الساقط في البئر بعضا من جملة، أو إلا أن يكون المماثل النجاسة المماثلة شي يكون بعضا من جملة لها مقدر، يعني جزء من كل لها مقدر، مثل إيش؟ مثل ذرق الدجاجة لها مقدر، نعم قدرت لها الرواية 5 دلاء، واضح قدرت لها الرواية 5 دلاء، إذا لها مقدر يعني لها مقدر من الدلاء التي ينزح بها البئر، لها مقدر في الرواية. خب مثل ذرق الدجاج حينما يتجزأ يعتبر هذه الأجزاء بعضا من كل بعضا من جملة، وهذه الجملة لها مقدر وهو 5 دلاء، حينئذ فقط ننزح هذا المقدر وهو 5 دلاء ولا نزيد. قال فلا يزيد حكم أبعاضها على جملتها، حكم الأبعاض هو حكم الجملة، جملة الذرق كله هو مع أجزائه يعتبر شيء واحد، فننزح نزحا واحدا وهو 5 دلاء. الفرع الثالث، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح بالرواية، مثلا لم يقدر عدد خاص من الدلاء ينزح بها البئر لسقوط الأسد مثلا، أسد ما إلى مقدر، لم تقدر له الرواية، الأسد الميت لم تقدر له الرواية عدد خاص من الدلاء يطهر بها البئر، إذا لم يقدر للنجاسة منزوح يعني مقدار منزوح من الماء ما قدرت في الرواية مقدار منزوح من الماء، هذا تفسيره، نزح جميع مائها، جميع الماء النزحة، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح، بأن يتراوح 4 رجال كل 2 يشتغلون سوا و2 يستراحون وهكذا يتراوحون من الصباح إلى الليل، هذا مطلب. المطلب الثاني في الفرع الثالث، وإذا تغير أحد أوصاف مائها ماء البئر بالنجاسة، يعني بأحد أوصاف النجاسة، مثل ريحة البئر صارت مثل ريحة النجاسة مثل ريحة الفارة مثلا أو مثل ريحة الدم، قيل ينزح حتى يزول التغير، نبقى ننزح حتى لو أيام حتى يزول التغير، وقيل ينزح ماؤها جميع الماء، فإن تعذر لغزارته تعذر نزح جميع الماء لكثرته، تراوح عليها أربعة أربع رجال كما بينا كيفية التراوح. قال وهو الأولى، طبعا هو الأولى، ما يصير احنا نبقى ننزح حتى يزول التغير، يجوز هذا يستمر 20 يوم، لا احنا ننزح كل الماء، استطعنا استطعنا، ما استطعنا مثل هذا يستغرق ايام ما يمكن وما يتخلص، يبقى يمد الارض تمده، يتراوح عليها اربعة رجال من الصباح الى الليل، باقي الماء طاهر. قال وهو الاولى. بقي هنا بعض المستحبات وبقية احكام يذكرها المصنف خاصة بمياه البئر، نحن نقرأها لسهولتها لكي لا نضيع الوقت، وإذا كان فيها غموض نشرحه. قال ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة 5 أذرع. البالوعة هي خزان التواليت، الخزان اللي فيه البول والخر، يعني خزان نجس بالأرض يحفر، بالأرض يحفر، واضح واضح. هذا يستحب أن يبتعد عن البئر، نحفر أبعد عن البئر 5 أذرع حتى ما يختلط مائهم. قال وإذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، أرض البئر مرتفعة واضح، كانت تكون فوق تل واضح، وإن لم تكن كذلك فسبع، يعني يستحب أن يكون البعد المسافة ما بين البئر والبالوعة 5 أذرع إذا كانت الأرض صلبة بحيث ما تسرب نجاسة البالوعة إلى البئر، أو إذا كانت البئر مرتفعة على تل مثلا على سفح تل واضح، وإذا لا كانت الأرض هشة أو كانت الأرض متساوية السطح بحيث أن البئر ليس أعلى من البالوعة، حينئذ يستحب أن يكون تكون المسافة الفاصلة بين البئر والبالوعة 7 أذرع. قال وإن لم تكن كذلك، الأرض ما كانت مرتفعة أرض البئر أو ما كانت الأرض صلبة، فالمسافة يستحب أن تكون 7 أذرع. بقية أحكام. قال ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها. طبعا إحنا ما يصير نصير وسواسيين، لأنه البالوعة قريبة من البئر واضح، إحنا أو ريحة البير صارت مو طيبة، طعم البير صار مو طيب، نقول هذا حتما تنجس. لا، نحن لا نحكم بنجاسة البئر حتى نعلم، الشك ما يفيدنا، الاحتمال ما يفيدنا، يبقى ماء البئر طاهر نستطيع أن منه على الأقل، إذا ما نحب نشرب نتوضأ أو نغسل به الأرض مو صحيح، أو نغسل به الملابس مثلا، مو نجس، الاحتمال احتمال نجاسته ما ينفع بالشرع نحكم عليه بالطهارة إلا أن نعلم علما قطعيا، سشنط العلم مهما كان سببه، نعلم علما قطعيا بأن لا النجاسة وصلت إلى البئر عابرة من البالوعة، حينئذ نحكم بنجاسة البئر. قال وإذا حكم بنجاسة الماء ماء البئر لم يجز استعماله في الطهارة، فإذا علمنا بأن ماء البئر تنجس بسبب تسرب النجاسة من البالوعة إليه وحكمنا بنجاسة ماء البئر، حينئذ لم يجوز استعماله مطلقا، أبدا لا يمكن استعماله، لا في حالة الاختيار لا في حالة الاضطرار، على كل حال نجاسة، النجاسة حتى لو اضطرنا ما نقدر نتوضى بها واضح، ولا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب. هسه بالنسبة للشرب والأكل عند الضرورة يمكن، لكن بالنسبة للطهارة للوضوء حتى عند الضرورة، يعني ما عدنا غير هالماي، ما عدنا غير ماي البئر النجيس، ما يجوز ان نتوضى بماي البئر، نروح نتيمم. لذلك قال واذا حكم بنجاسة الماء ماء البئر لم يجوز استعماله في الطهارة في الوضوء او الغسل مطلقا، يعني سواء مختارين او مضطرين ما عدنا غير هذا الماي، ما يصير نروح نتيمم. قال ولا في الاكل والشرب الا عند الضرورة، نعم في الأكل والشرب يحرم استعمال الماء النجس إلا عند الضرورة فيجوز، ما عندنا غير هذا الماء، نموت لو لم نشرب الماء النجس، حينئذ يجوز نشرب الماء النجس. قال ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر، هسه راح للآنية، لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر واضح؟ علم إجمالي صار عندنا، عندنا إلى أين من الماء فيهما ماء، ما ندري ياه النجس، نعلم أنه واحد نجس منهم، ما ندري ياه النجس من هو بالتحديد. قال ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما معا، وإن لم يجد غير مائهما، وما عد غير هذين الإناءين اللي واحد بيهم نجس لا على التحديد، حينئذ وإن لم يجد غير مائهما تيمم، يتيمم ما يروح يتوضب ماء يعلم إجمالا بأنه نجس، لا ما يتوضب وإنما يتيمم. الثاني من المياه، النوع الثاني أو الركن الثاني في الماء المضاف، الماء المضاف هو كل ما اعتصر من جسم أو مزج بجسم مزجا شديدا بحيث يسلب منه إطلاق اسم الماء. مثل إيش؟ ما اعتصر الماء المضاف المعتصر من جسم، مثل ماء الرمان، ماء التفاح، ماء البرتقال، ماء العنب، نعتصره من هذه الفاكهة فيخرج منها ماء، هذا الماء يسمى ماء مضاف، لأن ماء الرمان مضاف إلى الرمان فنقول ماء الرمان، ماء مضاف والرمان مضاف إليه، وكذا ماء العنب وغيره. واضح؟ هذا لا يجوز الوضوء به، واضح؟ ولا تطهر به النجاسة، فقط هو طاهر يمكن أن يشرب أو يؤكل لكن لا يستعمل في الطهارة أبدا. أما الماء المضاف الثاني، النوع الثاني من الماء المضاف، وهو مو المعتصر وإنما الممزوج، مثل ماء الزعفران، زعفران يدقوه شديدا ثم يخلطونه بالماء والسكر ويحركونه حتى يظهر لونه الأصفر فيشربون منه كشربت. ماء الزعفران ليس معصورا من الزعفران، إنما هو مخلوط بالزعفران، ماء مطلق خلط بالزعفران، صار يتسمى شو تسمى، ما نسميه ماء بعد، نسميه شربت أو نسميه ماء الزعفران أو شربة الزعفران، هذا أيضا طاهر ويشرب، إلا أنه لا يستعمل في الطهارة، لا يجوز، لا يطهر. واضح؟ هذا نقرأه المقدار الثاني في المضاف، وهو كل ما اعتصر من جسم كالمعصور من البرتقال أو مزج به مزجا كالماء الممزوج بالزعفران، يسلبه إطلاق الاسم بحيث بعد يسلب إطلاق اسم الماء على ذلك الماء، بعد ما نسمي ماء، نسمي ماء أو ماء الزعفران، ما نسمي ماء مطلق. واضح؟ قال وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا، ما يزيل النجاسة بالإجماع، الحدث مثل الجنابة أو حدث مس الميت ما يزيله، واضح؟ أو حدث النوم، حدث النوم كيف يزال؟ يزال بالوضوء. ماء الرمان وماء الزعفران ما يزيلن حدث النوم، يعني لا يتوضأ بهما. قال ولا خبثا، النجاسة العينية مثل الدم والبول والخر على الأظهر. قال ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، يعني في الأكل والشرب وما إلى ذلك، ومتى، لأنه مو نجس، ومتى لاقته النجاسة، هل ينجس بالملاقات أم أنه لا ينجس إلا أن يتغير بأحد أوصاف النجاسة؟ الجواب سواء كان الشربت الماء المضاف، سواء كان قليل أو كثير، كرين أو 100 كر أو 1,000,000 كر، فإنه جميعا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، وإن لم يتغير بأحد أوصاف النجاسة، وحينئذ لا يجوز استعماله لا في أكل ولا في شرب أبدا. هذا فرع. فرع آخر، هذا الماء المضاف بالشربت يعني مثلا نستطيع أن نستعمله في الطهارة في رفع الحدث في الوضوء أو الغسل إذا مزجناه بالماء المطلق بحيث سكبنا عليه كثيرا من الماء المطلق حتى تحول من شربت إلى ماء مطلق، حينئذ يتحول إلى ماء مطلق ويمتزج ويذوب ويستهلك في الماء المطلق ويصبح المجموع ماء مطلق، حينئذ يجوز استعماله في الطهارة. لذلك قال ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره ولم يجوز استعماله في أكل ولا شرب. هذا فرع. فرع آخر ولو مزج طاهره، طاهر الماء المضاف الطاهر مو النجس، نجل الطاهر بالمطلق، بالماء المطلق اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم، يعني اطلاق اسم الماء على ذلك المجموع الناتج من خلط الماء المضاف بالماء المطلق الكثير، بحيث المجموع يتحول الى ماء مطلق، واضح؟ حينئذ يرفع به الحدث، يعني يتوضأ به. قال وتكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية، ماء تخليه بسطل تحت الشمس يتسخن يكره تتوضأ به، وماء اسخن بالنار في غسل الاموات، تريد تغسل الماء الميت بماء مسخن بالنار يكره. بعد والماء المستعمل في غسل الاخباث نجس. بالنسبة للماء الذي استخدمناه للبول في غسل مثل البدن المتنجس بالبول او الثوب المتنجس بالبول او الخمر او الدم مثلا الخبث، يعني هذا الماء الذي يتساقط الى الارض مثلا هذا يعد نجسا، واضح؟ هذا يعد نجسا سواء تغير باحد اوصاف النجاسة لون او طعم او رائحة او لم يتغير، واضح؟ انت تغسل الثوب الملطق بالخمر مثلا او بالدم، الماء المتساقط من هذه الغسالة يعتبر نجسا. لكن عندنا نص، عندنا دليل يقول ماء الاستنجاء، يعني ماء الذي غسلنا به البول، غسلنا به الفرج او القضيب الذي سقط منه البول وغسلناه لهذا الموضع موضع البول، الماء المتساقط من موضع البول، واضح؟ من الفرج او القضيب، هذا الماء المتساقط يعني الغسالة هذا طاهر لا ينجس، عندنا روايات به، لا ليس بنجس. نعم اذا كان متغيرا بلون البول او برائحة البول او بطعم البول فهو نجس، اما اذا لم يتغير فهو طاهر. لذلك قال والماء المستعمل في غسل الاخباث، يعني النجاسات العينية اللي لها وجود خارجي جسم دم بول خر خمر ما الى ذلك، نجس سواء تغير بالنجاسة او لم يتغير، هذا الماء المتساقط من غسل الاخباث نجس وان لم يتغير، ما عدا ماء الاستنجاء غسل موضع البول فانه طاهر، لكن ما لم يتغير بالنجاسة، تغير باحد اوصاف النجاسة او تلاقيه نجس خارج او انه بعد ما سقط من الارض مثلا اختلط مع نجاسة اخرى، نجاسة الدم او الخمر او الخر وما الى ذلك، هذا بعد امر اخر، حينئذ تنجس. لكن نفس الماء الساقط من موضع البول بعد ان نغسل موضع البول هذا الماء طاهر، واضح؟ هاي مسألة انتهت. مسألة اخرى، والمستعمل في الوضوء طاهر مطهر، الماء الذي استعملناه بالوضوء يتساقط من مثلا نغسل وجهنا بالوضوء، هذا الماء الذي يسقط من الوجه او من اليدين طاهر مطهر، هم طاهر هم نستطيع ان نطهر به النجاسات. قال وما استعمل في الحدث الاكبر طاهر، اما الماء الذي نستعمله كنا قد استعملناه مثل واحد يوقف بالطشت ويغتسل غسل الجنابة ما عليه نجاسة، ماني ما بجسمه بول ماكو بجسمه، فقط يغتسل غسل الجنابة، واضح؟ خبث ماكو على جسمه، هذا الماء المتساقط من غسل الجنابة هو طاهر، واضح؟ لكن هل هو مطهر يعني يمكن التوضؤ به او لا؟ يقول الاحوط انه لا يتوضأ به، ليس مطهرا. لذلك قال وما استعمل من الماء في الحدث الاكبر، في رفع الحدث الاكبر غسل الجنابة مثلا، طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟ يعني يمكن ان نغتسل به غسل الجنابة مرة اخرى او نتوضأ به؟ فيه تردد لتكافؤ الادلة، والاحوط المنع، لا نرفع به حدثا. الى هنا اخواني انتهى بحث المياه. الركن الثالث في الاثار، السؤر جنابك تدري هو بقية المشروب، يعني جنابك من تشرب من القدح ماء يبقى ربع قدح في من الماء في قدح، هذا يسمى سؤر، واضح؟ واضح معنى السؤر حينئذ، يعني هو ماء كان قد لاقاه فم الحيوان او فم الانسان، هذا هو. هذه نقرأها بسيطة. شؤر، كل حيوان طاهر فهو طاهر، أما شؤر الحيوانات النجسة وشؤر الكافر ففيه حكم بأنه نجس وليس بطاهر. واضح؟ الكافر والكلب والخنزير سؤره نجس، أما الحيوانات الأخرى فبعضها مكروه وبعضها سؤرها طاهر. نقرأ هذا المقدار الثالث في الآثار، جمع سؤر، وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب فإنه نجس، والخنزير والكافر هذه سؤرهم نجس، بقية شرابهم نجس. نجس بعد معروف معنى نجس. وفي المسوخ تردد، هاي الحيوانات الممسوخة مثل قرد يدعى انه ممسوخ، هل حتى الدب يدعى انه ممسوخ، هل انه ممسوخ انه كان انسان فمسخ الى قرد مثلا، فيه تردد هل ان سؤره نجس او لا فيه تردد. قال والطهارة اظهر، اظهر من الروايات. ومن عدا الخوارج والغلات من اصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر، اما الخوارج والغلات فسؤرهم نجس. واضح؟ وجسدهم نجس، الخوارج والغلات، خوارج الذين خرجوا عن امير المؤمنين، والغلات هم الذين غالوا في وصف اهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى نعتوهم بالربوبية. وإلا جنابك مهما تغالي في أوصاف أهل البيت فإنك لست مغالي، لكن يمتى تصبح مغالي يعني نجس يعني كافر؟ إذا وصفتهم بالربوبية حينئذ أشركت. إذن المغالات تكون كفرا إذا وصلت إلى درجة الكفر، إذا وصلت إلى درجة الشرك. واضح؟ يعني تساوي الأئمة الأطهار عليهم السلام بالله، وإلا مهما تصفهم فهم أهل، لأنهم يقولون أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول قولوا فينا ما شئتم، ما شئت فصف من معالي الأوصاف، إلا أنه يقول ونزهونا عن الربوبية فقط، لا تجعلونا أربابا، وإلا كل نعت عظيم فهو ينطبق على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. راجع في ذلك روايات الكافي والبحار. إذن الخوارج والغلات يعني اللي وصلوا إلى درجة الشرك نجسين، سؤرهم نجس، وهم من المسلمين، يعني هم يقولون احنا مسلمين يؤمنون بالله وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن خرجوا وانحرفوا. غير الخوارج وغير الغلات من اصناف المسلمين كأبناء السنة مثلا كالإسماعيلية كالزيدية طاهرون جسدا وسؤرا. حكم آخر، ويكره سؤر الجلال، يعني الحيوان اللي يأكل عذرة الإنسان، سؤر مكروه. وسؤر ما أكل الجيف كالنسر، النسر يأكل الجيف يعني الحيوانات الميتة، الجثث يأكل الجثث. إذا خلا موضع الملاقات من عين النجاسة، طبعا سؤره مكروه إذا ما إجا ولطخن القدح أو الإناء بالنجاسة، مو هذا أكل الجيف مثلا، مثلا الأسد ما كل جيفة، ما كل حيوان ميت، بحلقة يوجد دم على شفاهه يوجد دم، ويجي ويغمس فمه بالسطل ويشرب، حينئذ السطل يعني هذا السؤر المتبقي من شرب الأسد ليس مكروها بل هو نجسا يحرم استعماله. واضح؟ لكن نحن نقول سؤره سؤر آكل الجيف مكروه إذا لم يكن بفمه نجاسة تنتقل إلى الماء. قال إذا خلا موضع الملاقات وهو الفم الذي يلاقي الماء من عين النجاسة. بعد والحائض التي لا تؤمن، الحائض سؤرها مكروه، لكن أي حائض التي لا تؤمن من الطهارة لا تتحفظ من النجاسات، يعني تروح تلمس موضع النجاسة تلمس الدم وما تغسل، ما مأمونة ما متدينة مو طاهرة، هذه سؤرها أيضا مكروه. وسؤر البغال والحمير والفأرة والحية وما مات فيه الوزغ، الماء الذي يموت فيه الوزغ والعقرب، كل هذه الآثار كل هذه المياه يكره شربها. واضح؟ الوزغ طبعا نوع من أنواع الحيوانات الصغيرة. قال وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة. الماء إذا مات فيه حيوان أو ألقي فيه حيوان ميت لكن له نفس سائلة، النفس السائلة شنو؟ يعني فيه دم يسيل في العروق بحيث إذا قطع العرق فإن الدم يتدفق ويسيل، واضح؟ هذا الحيوان إذا مات بالماء الماء ينجس، واضح؟ أما الحيوان الذي لا نفس سائلة له فإنه إذا مات في الماء لا ينجس الماء، مثل إيش؟ مثل السمكة، السمكة إذا تجرحها يسيل منها الدم؟ لا يسيل، وإنما من تعصرها ينضح الدم. هاي يقولون ليس لها نفس سائلة، يعني ليس لها دم يسير في العروق وإذا قطع العرق يسيل إلى الخارج، واضح؟ قال وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، يعني الدم السائل، دون ما لا نفس له، دون ما لا دم سائل له، هذا ما ينجس الماء. هذا حكم آخر. وما لا يدرك بالطرف يعني بالعين من الدم لا ينجس الماء، وقيل ينجسه وهو الأحوط. بالنسبة هذا حكم خاص بالدم، لا يخص البول، لا يخص الخمر، لا يخص أي شيء، خاص بالدم. الدم الذي لا يرى بالعين المجردة لقلته لصغر حجمه هذا لا ينجس الماء، قيل ينجسه، لكن الأحوط استحبابا أنه يجتنب عن الماء، وإلا ماذا؟ الفتوى تقول أنه لا ينجس الماء. لذلك قال وما لا يدرك بالطرف يعني لا يرى بالعين المجردة من الدم، خاص بالدم، لا ينجس الماء، واضح؟ وقيل ينجسه، وهذا القول أحوط استحبابا يعني، واضح؟ إلى هنا إخواني انتهى بحث المياه، وهو الركن الأول من أركان الطهارة. الآن ندخل في الركن الثاني وهو ركن الطهارة المائية، والطهارة المائية طبعا تحصل بالوضوء والغسل، واضح؟ الطهارة طبعا لا من الخبث، خلص الطهارة الخبثية. الآن الطهارة من الحدث يعني الوضوء والغسل، الوضوء للصلاة أو لمس القرآن، واضح؟ وما إلى ذلك، والغسل كغسل الجنابة وغسل مس الميت وما إلى ذلك. وهذا الركن الثاني ويسمى بركن الطهارة المائية، ونتحدث فيه أولا عن الوضوء باعتبار رافع للحدث الأصغر، واضح؟ نسميه الحدث الأصغر لأنه حدث لا يحتاج إلى غسل وإنما يرفع بالوضوء فقط. فندرس في الفصل الأول، فيه فصول، الفصل الأول في الأحداث الموجبة للوضوء، حدث النوم، حدث البول، حدث الغائط، حدث الريح، هذه أحداث توجب الوضوء. طبعا البول يوجب الغسل، غسل موضع البول وبعده الوضوء ثم الدخول بالصلاة، كذلك الغائط يجب غسل موضع المخرج ثم الوضوء لكي تذهب إلى الصلاة. أما الريح والنوم لا، ما يحتاج غسل شيء معين، ما يحتاج رأسا تتوضأ بعده وتذهب إلى الصلاة. هذا لكن نأتي على توضيحه وتفصيله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.